بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمهم الله. اقرأ يا بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.
قال: باب ما يقول، يعني أي الرجل المسلم، عند النوم وعند أخذ المضجع. نعم. والمضجع اسم مكان لمكان النوم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا. حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: حدثني البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة.
هذا الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، حيث علمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعاء النوم الذي يدعو به الإنسان عند نومه، ليكون آخر كلامه قبل أن يستغرق في نومه، وهو دعاء مبارك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال ونام تلك الليلة وكان فيه الأجل والمحتوم فإن الله سبحانه وتعالى يدخله بسبب هذا الدعاء الجنة. والدعاء كله تفويض واستسلام لله جل وعلا، وكله استعاذة بالله سبحانه وتعالى من أوهام الدنيا وشرورها وما يجري فيها مما يتعارض ويخالف تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستحب للإنسان إذا أراد أن ينام أول ما يبدأ به أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن لم يرد في هذا الحديث لكنه جاء في غيره. ثم يضع جانبه الأيمن على الأرض وفي مضجعه، ثم يقول اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، وكلها من باب التسليم والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة، يعني وأنا أطمع في مغفرتك وفي ثوابك وفي عطائك، وأخاف من عذابك ومن نقمتك ومن عدم المغفرة. ثم يقول الإنسان بعدها، بعد قوله لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، لا ملجأ لأحد غيرك، وهذا غاية التفويض والتسليم، ولا منجأ يطمع الإنسان فيه سواك، فأنت الذي تنجي وأنت الذي تنصر وأنت الذي يعتمد عليك في دفع السوء والضر، لا منجأ ولا ملجأ إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، بكتابك يعني القرآن أو بجنس الكتاب، فيشمل كتب الله جل وعلا السماوية التي أنزلها على رسله، ومن أشرفها ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هكذا جاء الحديث. الإيمان بالله والإيمان بكتب الله والإيمان برسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام اتصف بالصفتين، بصفة النبوة وبصفة الرسالة. لأنه أول ما بدأ به كان بالنبوة، حيث أنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتحنث ويتعبد الله جل وعلا الليالي ذوات العدد، ثم إنه صلى الله عليه وسلم نزل من غار حراء واتجه إلى بيته وجسمه يرعد وأطرافه ترعد مما أو من هول ما أحس به، فجاء أهله وهو يقول زملوني زملوني أو دثروني دثروني، حتى إذا سكن روعه أخبر قومه أو أخبر أهله بما رأى وما وقع له، وكان في ذلك نبوته صلى الله عليه وسلم، وبقي مدة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتشوف ويتطلع إلى الملك الذي نزل عليه في غار حراء عساه يجده ويراه، وإنما كان يشاهد في تلك الفترة يرى الرؤيا الصالحة. أكثر الله إنزال الرؤى عليه، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكل هذه كانت فترة النبوة، إلى أن رأى صلى الله عليه وسلم يوما جبريل بين السماء والأرض جالس إلى كرسي وقد سد الأفق، يعني سد ما بينه وبين السماء، فلما رآه لم يطق بل جثى صلى الله عليه وسلم، ثم أسرع إلى بيته وهو يردد دثروني دثروني، يعني غطوني. وعندئذ جاءته الرسالة وأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهذه الآيات كانت أول ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الوحي وصار ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى لقنه بقوله ونبيك الذي أرسلت، ثم ماذا قال؟
قال واجعلهن في من آخر كلامك،
واجعلهن من آخر كلامك، يعني آخر ما تتكلم به في ليلتك، فإنك لو قبضت وكانت منيتك، فهذا الدعاء الذي ختمت به يومك وختمت به ليلتك يكون سببا في دخولك الجنة، وهذا فضل من الله عظيم، وهذه دعوات مستجابة الله سبحانه وتعالى علمها نبيه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلمها أمته، وتعلمها البراء ابن عازب من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما أردت أن أراجع هذه الدعوة إلا أنني قلت: ورسولك الذي أرسلت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن قل: ونبيك الذي أرسلت. لأن هذه الدعوات مثل آيات القرآنية تحفظ بألفاظها وتردد بألفاظها، ولا يصلح فيها أن تروى بمعانيها، لأن قوله ونبيك الذي أرسلت قريب من قوله ورسولك الذي أرسلت، لكن ما اشتمل المعنى في قوله ونبيك الذي أرسلت أظهر وأوضح وأشمل وأعم من قوله ورسولك الذي أرسلت. ولأن هذه عبادة، والعبادات تؤدى بألفاظها وتؤدى بما نزلت به، ولا ينبغي أن تروى بمعانيها. نعم.
فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة،
والمراد بالفطرة يعني الإسلام.
قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت.
نعم.
قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال: سمعت حسينا عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث، غير أن منصورا أتم حديثا وزاد في حديث حسين،
يعني رواية منصور أكثر وأتم من رواية محمد بن عبد الله بن نمير. نعم.
وزاد في حديث حسين: وإن أصبح أصبح خيرا،
يعني إن مات كان مغفورا له وجزاؤه الجنة، وإن أصبح أصبح في خير. نعم. نعم. وإن مات وإن أصبح فهو، أو وإن أصبح أصاب خيرا، إيش الرواية اللي عندك؟
نعم، وإن أصبح أصاب خيرا،
هي نفس الرواية. نعم.
طيب. وإن أصبح أصاب خيرا.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن وأبو داود قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت.
في هذه الرواية جاء الخبر وبرسولك الذي أرسلت، في حين أن الرواية الماضية النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الرجل على هذه اللفظة وقال له بل ونبيك الذي أرسلته. نعم.
فإن مات مات على الفطرة، ولم يذكر ابن بشار في حديثه من الليل.
نعم، لكن قوله إذا أخذت مضجعك ظاهره أنه بالليل، لأن غالبا الناس إنما ينامون بالليل. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك بمثل حديث عمرو بن مرة، غير أنه قال: وبنبيك الذي أرسلت،
يعني بدلا من قوله وبرسولك الذي أرسلت على الرواية السابقة. نعم.
فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت خيرا، وإن
نعم.
أصبحت أصبت خيرا. نعم.
وإن أصبحت أصبت خيرا.
نعم. أحسن. قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله،
أي بمثل حديث الحديث السابق،
ولم يذكر: وإن أصبحت أصبت خيرا،
وإنما اكتفى بأنه إن مات مات على الفطرة.
قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
وهذا نوع من الأدعية غير الدعاء الأول، وفيه أيضا تفويض الأمر إلى الله جل وعلا: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لأن الموت لأن النوم نوع أو شبيه بالموت، حيث إن النفس وحيث إن النفس تؤول إلى الله جل وعلا، فإن شاء قبضها وكان منها الموت، وإن لم يشأ موته أرسلها فرجعت النفس إلى الجسم واستيقظ صاحبها. نعم.
قال: وحدثنا عقبة ابن مكرم العمي. وأبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر
يعني محمد بن جعفر
قال حدثنا شعبة عن خالد قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
وهذا كله من تفويض الإنسان نفسه وتسليمها لربه جل وعلا. نعم، فهو المتصرف فيه حياة وموتا. نعم.
فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر،
يعني بل سمعه من خير من عمر، وأراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن نافع في روايته عن عبد الله بن الحارث ولم يذكر سمعت.
نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء.
دونك شيء. نعم.
اقض عنا الدين واغننا من الفقر.
وهذا أيضا نوع من أنواع الدعاء التي يدعو بها الإنسان عند منامه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هموم وغموم الدنيا، وأن يهبه الغنى والعافية. نعم.
وكان يروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا عندك وكان يروى ولا وكان يروي ذلك؟
كان يروي.
يعني هذا الراوي كان ينسب الحديث إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أو مضاجعنا
مضاجعنا
إذا أخذنا مضجعنا
أو إذا أخذنا مضجعنا
أن نقول بمثل حديث جرير. وقال
يعني إذا أخذنا منامنا المكان الذي ننام فيه
وقال من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها،
يعني أنت مالك زمامها والمتصرف فيها.
قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن أبي عبيدة قال حدثنا أبي، كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما،
يعني تطلبه أن يهبها وأن يعطيها خادما تساعدها وتخدمها، وقد اشتكت من عمل يدها حيث كانت تجلب الماء وحيث كانت تغسل الأواني وحيث كانت تعنى بشؤون الأطفال وتربيتهم، وهذا كان يجهدها في نهارها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على ما هو خير من الخادم، وهي أن تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 33 أو 34، وبهذا يكون مجموع الذكر الذي تذكره 100، وهو يغنيها عن الخادم ويعيد لها من النشاط والقوة ما يكون فيه استغناء عن الخادم. نعم.
فقال لها قولي اللهم رب السماوات 7 بمثل حديث سهيل عن أبيه.
نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه
يقول بسم الله، هذا معنى يسمي الله.
فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه،
يعني مما قد يقع على فراشه من حشرات أو من دواب ربما تؤذيه لو نام دون أن يستعيذ بالله من شرها. نعم.
فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين،
يعني إن أمسكت نفسي أي أمتها فاغفر لها، وإن أرسلتها أي أحييتها بعد النوم فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي هذا استعاذة واستجارة بالله جل وعلا من السوء ومن الشر الذي قد يحيط بالإنسان من خلال الدواب والهوام التي تصيب مضجعه وتصيب فراشه وربما تندس في طي فراشه. نعم.
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد وقال ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحييت نفسي فارحمها.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
يعني فكثير ولا مؤوي. من الناس مما يغفل عن هذا الدعاء لا يكون مكفيا ولا يكون قد آواه الله جل وعلا, أي يحرم من هذا بركة هذا الدعاء.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الدعاء عند النوم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء رضي الله عنه إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك إلى آخره. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك معناه إذا أردت النوم في مضجعك فتوضأ, والمضجع بفتح الميم. وفي هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة, إحداها الوضوء عند إرادة النوم,
هذا أولها وهو سنة مستحبة ليست بواجبة لكنها من تمام الأعمال وكمالها.
فإن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء, لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه. الثانية النوم على الشق الأيمن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ولأنه أسرع إلى الانتباه. والثالثة ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسلمت وجهي إليك, وفي الرواية الأخرى أسلمت نفسي إليك,
فالنفس والوجه بمعنى واحد,
أي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة,
وجعلت نفسي منقادة
لك طائعة لحكمك. قال العلماء الوجه والنفس هنا بمعنى الذات كلها, يقال سلم وأسلم واستسلم بمعنى. ومعنى ألجأت ظهري إليك أي توكلت عليك واعتمدتك في أمري كله، كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده. وقوله رغبة ورهبة أي طمعا في ثوابك وخوفا من عذابك. قوله صلى الله عليه وسلم مت على الفطرة أي الإسلام، وإن أصبحت أصبت خيرا أي حصل لك ثواب هذه السنن واهتمامك بالخير ومتابعتك أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. اختلف العلماء في سبب إنكاره صلى الله عليه وسلم ورده اللفظ، فقيل إنما رده لأن قوله آمنت برسولك يحتمل غير النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ. واختار المازري وغيره أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء،
يعني في الأولى أن يذكر بالصيغة التي شرعت،
فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها، وهذا القول حسن. وقيل لأن قوله ونبيك الذي أرسلت فيه جزالة من حيث صنعة الكلام،
يعني من الناحية البلاغية هو أجزل وأفصح
من ناحية البلاغة. وفيه جمع النبوة والرسالة، فإذا قال رسولك الذي أرسلت فإن هذا الأمر مع ما فيه من تكرير لفظ رسول وأرسلت وأهل البلاغة يعيبونه. وقد قدمنا في أول شرح خطبة هذا الكتاب أنه لا يلزم من الرسالة النبوة ولا عكسه.
يقول لا يلزم من الرسالة النبوة
ولا عكس،
لا العكس، لا العكس،
الواو ما فيه في واو،
فإنه يلزم من الرسالة النبوة ولا يلزم من النبوة الرسالة. قد يكون الإنسان نبي ولا يكون رسولا، لكن كل من كان رسولا فإنه يكون نبيا، لأن الرسالة أعلى مرحلة من النبوة. نعم.
واحتج بعض العلماء بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى، وجمهورهم على جوازها من العارف،
وجمهورهم على جوازها
من العارف،
من العارف بالفرق بين المعنيين. نعم.
ويجيبون عن هذا الحديث بأن المعنى هنا مختلف، ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى.
نعم، لأن النبوة غير الرسالة.
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك أي انضممت إليه ودخلت فيه، كما قال في الرواية الأخرى بعد إذا أخذ مضجعه، وقال في الحديث الآخر بعد هذا كان إذا أوى إلى فراشه،
يعني قال إذا أراد أن يأوي.
قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا.
من الإيواء.
فأما أويت وآوى،
وأما أويت وأويت وأوى
وأوى،
فهذا من الفعل المقصور لا من الفعل الممدود. نعم.
إلى فراشك فمقصور.
إذا أويت إلى فراشك، لا إذا آويت إلى فراشك.
لكن في الحديث وآوانا،
وآوانا هذا من الممدود. وآوانا هذا من المقصور.
وأما قوله وآوانا فممدود.
نعم.
وهذا هو الصحيح الفصيح المشهور، وحكي بالقصر فيهما
وآوانا.
وسبق بيانه مرات، وقيل معنى آوانا هنا رحمنا. قوله: فكم ممن لا مأوى له،
أو فكم، أي فكثير من الناس لا يناله ذلك الفضل لأنه لم يدعوه.
فكم ممن لا مؤوي له، لا مؤوي له.
نعم.
أي لا راحم ولا عاطف عليه. وقيل معناه لا وطن ولا سكن يأوي إليه.
انتهى الوقت، الشرح الباقي كثير، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.